وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فكنت قد قدرت أن يكون لهذه المحاضرة موضوع معين، لكن حوارا ونقاشا جرى أمام باب المسجد قبيل صلاة الظهر مباشرة جعلني أعدل عن هذا الموضوع إلى موضوع الحوار الذي دار حول باب المسجد في ظهر اليوم. لقد سأل سائل فقال: هل يجوز الزواج بالكتابيات؟ وهل هناك كتابيات؟ فقلت له: نعم، لأن الله جل وعلا يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قيل: وهل يوجد محصنات؟ إذن ما في كتابيات ولا في محصنات. ومن ثم أردت أن يكون موضوع الحديث في هذه الليلة حول هذه القضية بإذن الله تعالى، وأنا أعلم أن الحديث عن الزواج في الجملة تنشرح له صدور الناس جميعا، المتزوجين وغير المتزوجين، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدوركم وأن ينور قلوبكم وأن يدخل على مشاعركم ما يمتعكم، اللهم آمين. نبدأ بالحديث: هل هناك كتابيات؟ نعم، هناك كتابيات. من هي الكتابية التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية؟ هي في الجملة تقول إنها يهودية أو تقول إنها نصرانية. ماذا تمارس من شعائر دينها؟ ماذا بقي لها من دينها الصحيح؟ وما القدر الذي حرف منه؟ كل هذا لا يعنينا في هذه النسبة، يكفينا انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية. إن سئلت: من أنت؟ ما دينك؟ تقول يهودية أو تقول نصرانية. لا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف. لماذا؟ لأن هذا التحريف كان موجودا منذ زمن النبوة، ولم يمنع هذا من إطلاق هذا الوصف عليهم. نقرأ في سورة النساء قول الله جل جلاله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. كل هذه الشركيات التي الله جل وعلا يوبخهم عليها وينهاهم عنها لم يمنع من تصدير الخطاب بقوله تعالى: يا أهل الكتاب. فالكتابية هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف، فقد كان هذا التحريف موجودا منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل طعامهم وإباحة نسائهم. طب السؤال الثاني: هل هناك محصنات؟ أولا، ما المقصود بالمحصنات؟ الإحصان في هذا المقام العفة عن الزنا، أن تحفظ فرجها من الفجور وأن تصونه من الريبة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. المقصود بالإحصان العفة عن الزنا، ليست من المسافحات ولا من المتخذات أخدان. المسافحة العاهر التي تزني بمن اتفق، وذوات الأخدان تحبس نفسها على زان بعينه، على عشيق بعينه، لا تربطهما رابطة زوجية وإنما رابطة العشق والزنا. فهذه يعني بابليك، خاصة بشخص معين حبست نفسها عليه. فينبغي أن تكون الكتابية ليست من هذا الصنف ولا من ذاك، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. طيب، يبقى السؤال برضو قائم، هو الصنف ده موجود؟ هو ستيل موجود؟ العبرة لا يلزم أن تكون لم تقع في الفاحشة قط، إنما يكفي التوبة منها. التوبة قد تكون توبة من الشرك والكفر عامة، أو توبة من عمل معين خاص، كالذي كان يشرب الخمر ثم تاب منه، أو الذي كان يرتكب فاحشة الزنا ثم تاب منها، سواء هذا أو ذاك. المقصود أني التوبة تجب ما قبلها، سواء كانت التوبة عامة من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد، أو توبة خاصة متعلقة بمنكر بعينه. ومن ثم فإن أهل التفسير يقولون تعرف توبتها من الزنا بإقلاعها عنه وحسن سيرتها بعد ذلك، إن هو يعني يضمن بغلبة الظن، طبعا ما فيش يقين، أنها قد أقلعت فعلا وحسنت سيرتها بعده، لأن الذي زنى في حياته مش يفضل طول عمره اسمه زاني، إن التوبة تمسح عنه اسم الزنا، تمسح عنه اسم الفسوق، كما أن الفسق بعد التوبة يعيد هذا الاسم إليه مرة أخرى، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فمن كانت يعني تورطت في هذه الفاحشة ثم تابت منها، أقلعت عنها، حسنت سيرتها بعد ذلك، يصدق عليها وصف الإحصان. طب نرجع مرة أخرى إلى الكتابية، ذكرنا هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، لا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف، فقد كان هذا التحريف موجودا في زمن النبوة ولم يمنع هذا من حل طعامهم وإباحة نسائهم. طيب، لقد حرمت الشريعة على المسلم أن يتزوج بامرأة مشركة، والمقصود بكلمة مشركة في هذا المقام التي لا تدين بدين سماوي، البوذية، الهندوسية، السيخ، عباد لوثان وعبدة الشيطان، والملل المرتدة زي القديانية والإسماعيلية، فكل هؤلاء ممن حرمت الشريعة على المسلم أن يتزوج بواحدة منهن. والدليل على هذا في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركات. المقصود بالمشركات هنا التي لا تدين بدين سماوي، يعني هذا اللفظ لا يتعارض تعارضا حقيقيا مع قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لأن بعض أهل العلم قال وهل هناك شرك أعظم من أن تقول المسيح ابن الله؟ هل هناك شرك أعظم من أن تقول إن الله ثلاثة؟ إذا قد دخلت في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الجواب عن هذا لا يصلح أن نضرب ببعض كلام الله بعضه الآخر، الذي أنزل هذه الآية أنزل تلك، فننظر إلى الجمع بينهما، وللجمع بين الآيتين طريقان، الطريق الأول أن يقال هذا تخصيص بعد تعميم. الله جل وعلا عمم فأطلق القول بالمنع من نكاح المشركات، ثم خصص طائفة منهن بالإباحة: المرأة الكتابية، يهودية كانت أو نصرانية، لأن لها أصل دين سماوي وإن كان محرفا، فهي أقرب إلى قبول هداية الإسلام في الجملة من المشركات بالكلية اللواتي لا ينتسبن إلى دين سماوي. أو يقال إن لفظ المشركات في القرآن الكريم إذا أطلق لا يراد به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن القرآن الكريم تحدث عن طائفتين، عن الذين كفروا من أهل الكتاب وعن المشركين، فقالوا إن لفظ المشركين أو المشركات في كتاب الله عز وجل إذا أطلق كاسم علم يطلق على من لا يدين بدين سماوي من سائر الملل الأخرى. وسواء أكان هذا الجمع أو ذاك، فالذي عليه جماهير أهل العلم بدءا من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين جميعا أن النكاح بالمحصنة من أهل الكتاب مشروع، وأن سورة المائدة آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، وفيها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا أدل على هذا من استمرار العمل بهذه الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت هذا عن نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ذكر البيهقي عددا من الذين تزوجوا من الصحابة بكتابيات: جابر بن عبد الله، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، وحذيفة ابن اليمان. أي صحابة لو فهموا أن النكاح من الكتابية منسوخ محظور محرم منهي عنه ما فعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد سئل جابر بن عبد الله عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا. نعم، وروي أن عثمان بن عفان نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه. نعم، وروي أن طلحة ابن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت، يعني إيه؟ أسلمت يعني حين قدمت المدينة. كما روي أن حذيفة ابن اليمان نكح يهوديا. على كل حال، هذا الموضوع استقر فقها، وكل المرجعيات الفقهية الجماعية، دور الإفتاء، المجامع الفقهية نحوها، على يعني تبني هذا القول في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة ببلاد الحرمين: يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. يبقى بنقول إيه؟ العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة. حط خط تحت كلمة مع الكراهة دي، نفصل فيها القول إن شاء الله. خلافا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم، وتشتد الكراهة في الزواج بالحربيات منهن. دليل على الحل ذكرناه من قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لقد جعلها الله قرآنا يتلى، على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وسورة المائدة من أواخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. طيب، أما كون الزواج بهن مكروها فلما يتوقع من مضار ومفاسد، سواء منها ما يلحق بالزوج أو بالأولاد أو بالمجتمع الإسلامي في الجملة. وإذا كانت الشريعة قد ندبت في الزواج من المسلمات إلى اختيار ذوات الدين، فاظفر بذات الدين. هنا الحديث في إطار جماعة المسلمين، لما تتزوج مسلمة لا تتزوج مسلمة على قدر من الفسق أو العصيان، أو ابحث عن ذوات الدين. فإذا كنا في إطار المسلمات نبحث عن ذوات الدين، فهو كالصريح في كراهية الزواج بالكتابيات، وأنه ليس هو الأمثل ولا الأفضل. ولك أن تتخيل عندما تقام الحياة وفيها خطان منفصلان متباينان، فقرينته وشريكة دربه ورفيقة عمره لا تعظم ما يعظم ولا تحرم ما يحرم، وترى الشيء المعيب المستخبث المستقذر في نظره تراه شيئا عاديا ليس بمستكره ولا بمستخبث ولا بمستقذر. نعم، فإذا أضفنا إلى هذا تبدل الاعتبارات التاريخية والأوضاع السياسية، لقد كان الزواج بالكتابيات فيما مضى في ظل دولة الإسلام وعزة مرجعيتها وسلطانها. فإذا قرنت هذا بما تتعرض له الأمة في الجملة في واقعنا المعاصر من اختراق لحصونها وذهاب لريحها وما تعيشه من حالات الاستلاب القيمي والحضاري، أدركت خطورة الإقدام على مثل هذا الزواج، وفهمت مغزى حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منعه. لم يمنعه تحريما لما أحل الله، منعه حكومة وسياسة. ولهذا قالوا لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة. إذا رأى في ذلك، يعني ممكن يقول العسكريين عندنا مثلا ما يتزوجوش بأهل الكتاب، يعني حتى لا يكون هناك سبيل إلا اختراق الأسرار العسكرية للدولة مثلا من خلال هؤلاء أو نحو ذلك. فعندما منعه عمر منعه حكومة وسياسة، ولم يمنعه ديانة، لم يقل بتحريم ما أحله الله عز وجل. المضر على الأولاد لا تخفى، التوزع في الولاء، لا يدرون لمن يعطون الولاء، لأبيهم المسلم أم لأمهم غير المسلمة، يفتحون أعينهم على مسارين مختلفين في أعماق الأسرة. وفي ذلك من الخطر ما فيه، والولد لسيما في صغره ميال إلى أمه بطبيعة الحال لما تغمره به من الحب والحنان والعطف ونحوه، والعرق دساس كما يقولون. فلا شك أن الأم الرافضة لدين أبيه لا تذكره في العادة بعبادة، ولا تأمره بواجب ديني، ولا تنهاه عن محرم. أضف إلى ذلك ما يحصل كثيرا من انتزاع الأولاد من أبيهم والرجوع بهم إلى بلدهم أو إلى قبيلتهم أو إلى جالياتهم، وتنصير الأولاد وتنشئتهم على غير الإسلام في الأعم الأغلب. أذكر هنا يعني كلمة للطبري رحمه الله، وهو يتحدث يعني فيقول يشترط شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر. مرة ثانية، يشترط لحل الزواج بالكتابية أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر. طبعا فيما مضى كان إكراه بالسيف وبالسلطان وبسطوة النظام وبعسكرة الدولة، الآن إكراه له وسائل أخرى، وسائل إغراء ناعمة جدا تحملك على أن تعتقد وأن تعتنق ما يريده القوم لك، أن تعتنقه وأن تعتقده من غير أن يطلق عليك طلقة رصاص ولا أن يرفع على رأسك صوتا ولا سيفا. تبدلت الوسائل لكن المقاصد والمضامين في النهاية واحدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. من مضره على المجتمع كما قال عمر الملهم المحدث، كساد المسلمات وبقاؤهن عوانس في البيوت، والعوانس قبائل يعني قنابل زمنية موقوتة في المجتمع المسلم. ذكرت لكم أن في دولة مشرقية مركزها القومي للبحوث يقول كان من 20-30 سنة أكثر من 10 مليون عانس، اليوم ممكن تضرب العدد ده في 2 أو في 3. وقلنا أن العوانس قنابل زمنية موقوتة في المجتمع المسلم. والحقيقة أنا أذكر كلمة لأحد مشايخنا، اسمعوها جيدا، يعني كان يقول إن من الواجب على رجال المجتمع الإسلامي في الجملة إعفاف نسائه في الجملة، فإن بقيت امرأة بغير عفاف أو بغير إحصان فالمجتمع مسؤول عنها في الجملة، يعني المجتمع المسلم مسؤول عن إعفاف نسائه. ما هو لأن المرأة المسلمة ما ينفعش تتزوج بنصراني، ما ينفعش تتزوج بيهودي ولا بسيخي ولا ببوذي ولا بوثني، والعفاف لا يقدمه إلا زوج. المرأة إذا جاعت ذهبت إلى أبيها فيطعمها، ذهبت إلى عمها فيطعمها، إلى أخيها فيطعمها، إلى المسجد يقدم لها فلوس يقدم لها طعام. إنما إذا احتاجت إلى عفاف وإحصان من الذي يملك أن يقدم لها هذا؟ المسجد لا يملك هذا، ولا الأب ولا الأخ ولا العم ولا الخال أبدا، لا يملكه إلا الزوج. فهذه عمق هذه النظرة، أن إعفاف نساء المسلمين في الجملة واجب على رجالهم في الجملة، فإن بقت امرأة بغير عفاف فتلك مسؤولية المجتمع، ويخشى أن يأثم الجميع. كانت نظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنع من الزواج بالكتابيات مخافة أن يكسب المسلمات. لقد قال عمر، لقد أمر عمر الذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة، فكتب إليه خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال له لا، لا أزعم أنها حرام، لكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. يعني وفي يعني أثر آخر أنه قال إني أخشى أن يكسد المسلمات، أن يكسد سوق المسلمات إذا تسارع المسلمون إلى الزواج بالكتابيات، فتبقى بقية كبيرة من نساء المسلمين بغير عفاف وبغير إحصان. نعم، ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه، وربما يكون بينهما ولد فيميل إليها ميلا يضر به في دينه. وهذه الحقيقة بدأنا نلاحظ بوادر هذا، يأتينا لا أنا مسلم الحمد لله وطيب تمام، بس بعد ما نخلص العقد في الجامع هنروح نعقده في الكنيسة عشان بس إكواليتي، عشان احنا كلنا ايه زي ما احنا عقدناه عندنا نعقده عندها برضو ونطيب خطرها. فهذه بداية الزحف، نظرية يعني الزحلية اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي بيحط نفسه على اول طريق الانحدار لا يزال في سفول وانحدار مستمر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. نؤكد قبل أن نتجاوز هذه النقطة على أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم بحال من الأحوال، لا بيهودي ولا بنصراني ولا بوثني ولا بسيخي ولا بأي ملة، لقول الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. عايزوا تنتبهوا فرق دقيق في الآية: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. إيه الفرق بين الضمة والفتحة هنا؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لأن المرأة ما بتعقدش لنفسها، بيعقد لها وليها. فقالت على ولا تنكحوا، خطاب لأولياء النساء: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لكن في الثاني قال ولا تنكحوا، لأن غير يعقد لنفسه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير مسلم بحال، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والتعليل في آخر الآية: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا مما أحكم تحكيمه في الشريعة واستقر، لم يكن هذا عاما فيما مضى من الأمم. كانت المسلمة بتتزوج غير مسلم، بل قد تتزوج رأس في الكفر. يعني ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون في أكثر من فرعون، وامرأته صالحة مؤمنة، إذ قالت: رب من لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا متزوجات بغير مسلمين قبل أن ينزل التحريم، وقبل أن يحكم أمر النهي عن تزويج المسلمات من المشركين. استقر هذا الأمر وأحكم في الشريعة المطهرة: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. معنى يدعون إلى النار يعني إيه؟ يعني يدعون إلى الأعمال الموجبة للنار بما تؤدي إليه مخالطتهم من الفتنة، دعوة إلى الكفر أو تشكيكا في الإسلام وتزهيدا في إقامة شعائره. فالمرأة ضعيفة بطبعها، ولقوامة الرجل عليها تأثير في تقديرها للأمور، فقد يحملها ذلك على متابعته على باطله، أو بالأقل على هجرها لدينها والزهادة في إقامة شعائره، فلا هي إلى المسلمين ولا هي إلى أهل الكتاب. هل يعكر على هذا ما جاءت به الشريعة من حل زواج المسلم بالكتابية؟ واحد يقول ده دبل ستاندر، دي بتخلوا المسلم يتزوج كتابية وتمنعوا المسلمة أنها تتزوج بكتابي. لما لا تكون القاعدة واحدة؟ الفرق بين جلي. المرأة يخشى على دينها عندما تكون تحت يهودي أو نصراني، لكن اليهودية والنصرانية لا يخشى عليها إن كانت تحت رجل مسلم. المسلم يؤمن عليه ألا يؤذيها في دينها، فهو متعبد تجاه غير المسلمين عموما ألا يكره أحدا منهم على الدخول في الدين، لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. المعاهدين وأهل الذمة من أهل الكتاب يقرون على ما يدينون، فليس لنا أن نتعرض عنوة لشيء مما يتدينون به، سواء أكان هذا في مجال العقائد أم كان في مجال الشعائر والشرائع. لقول الله سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لهذه الآية قصة لطيفة. كان لبني النضير وهم طائفة من اليهود أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهودوهم. مرأة في زمان الجاهلية تكون المرأة مقلاة، هذه رواية ابن عباس، كانت المرأة تكون مقلاة. إيه معنى مقلاة؟ لا يعيش لها ولد. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها، تنظر يعني إن عاش لها ولد أن تهوده. كانوا عبدة أصنام مشركين، فخطوة نحو اليهودية أي خطوة في الاتجاه. المهم تأخذ على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فطبعا التحق بعض أبناء الصحابة بطوائف من اليهود، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار من تهود، وهيطلعوا مع يعني سوف يتم إجلاؤهم عن المدينة مع من أجلي من بني النضير. فقالوا لا ندع أبناءنا، ما نسيبش عيالنا يخرجوا، دول أولادنا، هم أخذوهم ربهم بس دول عيالنا. فأنزل الله تعالى ذكره لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير من المدينة أراد المسلمون أن يأخذوا أولادهم هؤلاء وأن يكرهوهم على الإسلام. ابني كيف يدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم. ما فيش إكراه على العقائد. قد خير أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم. فالذمية لا يخشى عليها وهي تحت وهي في كنف مسلم وتحت، فضلا عنها إذا شرح الله صدرها للإسلام فهذا عز الدنيا والآخرة وعافية الدنيا والآخرة. لو عكست الصورة وأصبحت المسلمة في كنف يهودي أو نصراني وهو لا يؤمن بدينها ولا بكتابها ولا بنبيها، بينما نحن جماعة المسلمين نؤمن بأصل الإنجيل المنزل من عند الله وبأصل دين المسيح الذي جاء به من عند الله، ونوقر المسيح ونجله كما نوقر نبينا ونجله، ونتعبد الله جل وعلا بتعظيمه وبرد قالة السوء عنه. نحن نقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ناعيا على اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ونقرأ تبرئة القرآن للصديقة البتول مريم عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وعندما بشرها الله المسيح قال إن الله يبشرك بكلمة منه، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه شهادتنا للمسيح، شهادة القوم في نبينا. ما يعني ما تلاحظونه الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك وغيرها وغيرها، هذه عقيدة القوم في نبينا وتلك هي عقيدة القوم في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أبدا أبدا لا تحملنا سفاهة القوم وجرأتهم على نبينا وعلى ديننا أن ننال من المسيح عليه السلام، معاذ الله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله، نحن نعظم أنبياء الله جميعا كتعظيمنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحملنا سفهاتهم على أننا لا بكلمة أو عشر كلمة في المسيح عليه السلام أو في الإنجيل المنزل من عند الله أو في التوراة المنزلة من عند الله أو في موسى كليم الله أو في المسيح روح من الله وكلمة من فيعني تأملوا الفرق ما بين الموقفين وما بين المنهجين لتدركوا هذه الحكمة. والحكمة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وكما لا يجوز إكراههم على شيء من العقيدة لا يجوز إكراههم على شيء من الشريعة. تشرب خمرة تشرب، تأكل خنزير تأكل خنزير، تجيب شجرة عيد ميلاد تجيب شجرة تجيب شجرة عيد ميلاد. ولم يكن هناك اتفاق مسبق على خلاف هذا. لقد سئل الإمام أحمد سؤال عن رجل تزوج بنصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ فقال يأمرها، يقول لها بلاش يا بنت الناس، يأمرها. قيل له لا تقبل منه، هل يمنعها؟ فقال لا، يأمر عشان بس شاف منكر يعني أنكره، إنما يمنع يستخدم القوامة وسيف يعني الرئاسة على البيت لمنع بالقوة لا. فظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها، لكن قالوا إن شربت له أن يجبرها أنها تغسل فمها، تعمل فرشة أسنان بعد البلوة دي، لأن الريحة وحشة، ومن يعتقدون نجاسة الخمر الحسية لا يستطيع تقبيلها وفي فمها بقايا من الخمر، فعشان تنظف بس هذا الموضع لأن عدم تطهيره يمنعه من الاستمتاع بها. والإمام أحمد رحمه الله سئل هل يمنعها من أن تدخل منزله الصليب، دخل صليب عشان صليب ودخل به البيت بيت غير المسلم، هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ فقال يأمرها، يا بنت الناس بلاش، أما أن يمنعها فلا. طب بالله عليك، هذه المعالم المرتبة جدا، هل يخشى على المرأة الكتابية عندما تكون في كان في رجل مسلم رغم أنها على باطل؟ وفي رواية الرجل تكون له امرأة أو أما نصرانية تقول له اشتري لي زنار، الزنار لباس من لباس النصارى يعني، قال لا اشتري لها، هو ما يشتريش، تأخذ شيء تشتري، رغم أني هتأخذ فلوسه من أنا هرجم منين يعني، المفروض أن المرأة الأصل أن نفقتها على زوجها، حتى الخامة دي بتشتريها من فلوسه، خنزين من فلوسه طبعا، لكن هو لا يباشر الحرام، بنقلل المفسدة قدر الطاقة، لا يشتري لها، تخرج هي تشتري. طب تعمل هي الزنايه، هي بروفيشنال في يعني في الخياطه، تشتغل هي بتاعت زنانير؟ قال لا ما تشتغلش بتاعت زنانير، كفايه هي تلبس تي واحده تلبسها هي حره. وليس هذا خاصا بالامام احمد رحمه الله، بل هذا قول المالكيه ايضا، ليس له منعها من شرب الخمر واكل الخنزير كما في التاج والاكليل. وقت انتهى، ولو بقيت بقية كنا توسعنا في موضوعات أخرى، حسبنا هذه الإضاءة في هذا الموضوع. آمل أن يكون إخوتنا الذين سألونا أمام باب المسجد في الظهر أن يكونوا حضورا وأن تبلغهم هذه الرسالة، فإن فاتتهم فأرجو أن يتابعوها على موقع المسجد مشكاة سنتر. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.